أما أول من حكم في شأنه في الجاهلية فاختلف على رجلين، فقيل حكم به عامر ابن الضرب، وقيل الضرب العدوان عامر، وقيل الذي حكم فيه لقيط بن زرارة. أما عامر ابن الضرب العدوان فقصته مروية في مصنف ابن أبي شيبة في المجلد العاشر صفحة 39، ومات قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن كان يضرب به المثل في الحلم في الجاهلية، وهو الحاكم للناس يحتكمون إليه لا إله إلا الله. يقول سئل عن الخنثى وكيف سيورث، فحبس السائلين عنده 40 يوما، وفي كل يوم يذبح لهم. فقالت له جاريته أمته، يعني أسرع الفناء إلى غنمك، كل يوم تذبح لهؤلاء الضيوف، يعني تخلص منهم وانتهى. قال ما عرض علي منذ أن عقلت مسألة أشكل علي من هذه، كيف سأجيبهم ما أعلم. قالت وماذا عندك؟ ويقال جاريته اسمها خصيلة، ماذا عندك؟ قال سألوني عن الخنثى كيف سأورثه. قالت ورثه من حيث يبول. فقال فرجتيها يا خصيلة، فرجتيها، زال الإشكال، وهذا هو الجواب حقيقة، من حيث يبول، فيما أنت تستشكل، ورثه من حيث يبول. قال فرجتيها يا خصيلة، فصارت مثلا. فأخبرهم بذلك وانصرفوا. عامر ابن الضارب العدواني، انظروا بعض أخباره في العقد الفريد في الجزء الأول صفحة 260، قال كان حاكم العرب، وكان يقول دعوا الرأي حتى يغيب، يعني حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير، دعوا الرأي حتى يغيب حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، ما أدعك لأنني رجعت إلى ترجمته، ما ذكروا هذا عنه أبدا. أين ترى؟ لنبحث الخمسة تريد. وسينقل كلامه أنه قاض في الجاهلية وتوقف. لا إله إلا الله، افتح صفحة 59 في الجزء الثاني، في الجزء الثاني صفحة 59، ينقل عن الأوزاعي، يقول في ذلك عبرة، هو ليس كذلك، لجهلة قضاة الزمان ومفتيه. قال أسلم، أعطيني أعطيني إيه هذا هو ما أسلم، لأن رجعت لكتب التراجم أكثر من كتاب، يعني ما أحد أشار إلى إسلامه على الإطلاق، وما أدخل وما جاء الإسلام وهو حي. يقول كان حاكما في الجاهلية واستمر عليه الحكم في الإسلام. قال في النهاية كان عامر لا إله إلا الله حكم العرب، فأتوه في ميراث خنثى فأقام عنده إلى آخره. قلت هذه القصة في مصنف ابن أبي مصنف عبد الرزاق كما قلت لكم. ثم ينقل بعد ذلك عن الأوزاعي تعليقا على هذا، يقول في ذلك عبرة ومزدجر لجهالة قضاة الزمان ومفتيه، فإن هذا مشرك توقف في حكم حادثة 40 يوما ولا قوة إلا بالله. هذا صحيح، لكن ما وما جاء الإسلام هو حي، وهذا كما قلت بعد مراجعة من العلم عند الله. والقاضي الثاني قيل الذي حكم بهذه القضية في الجاهلية هو لقيط بن زرارة، قصته أيضا في مصنف عبد الرزاق في الجزء العاشر صفحة 9300. قيل أيضا الذي أشارت عليه بذلك جاريته خصيلة أيضا، يعني ذكر هذا في عامر وفي لقيط بن زرارة، أن الذي أشارت على كل منهما جاريته خصيلة. والعلم عند الله جل وعلا، لا إله إلا اختصموا إليه في خنثى فلم يدري الناس كيف يورثوه، حتى أشارت خصيلة أن يلحقه من حيث يبول. هذا أيضا فيه خصيلة، خصيلة لا إله إلا الله. بالنسبة للقيط يقولون توفي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ب53 سنة قبل هجرته، ب53 سنة يعني قبل بعثته ب43 سنة أو ب40 سنة تقريبا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ويقال هو من أشراف تميم، وانظروا قصته إن شئتم في العقد الفريد في الجزء السادس صفحة 48. وكان من الشجعان وله شعر قال: جاء مرة يعني وهو يختال في مشيته فقال له والده زرارة: يعني كأنك جئتني بابنتي ذي الجدين أو أنك أتيتني بمئة من هجائي النعمان. تختال لما يعني أنت ما حصلت هذه ولا هذه. فقال له: يعني لا يؤويني بيتك ولا أدخله حتى أتيك بهذين الأمرين أو أعذر. أذهب وأحضر لك ابنة الجدين وأنا تزوجها وبمئة من هجائي النعمان، وإلا هذا البيت أدخله. أنا أختار لي شأن وأنا ابنك وأنت تعيرني لهذا الكلام. يقول: فشد رحله إلى يعني قيس ابن مسعود الشيباني، وهذا الذي يقال له يعني ابن الجدين وتلك ابنة ابن الجدين، هذا له شأن. يضرب به المثل الذي يعني في عراقة النسب والمنزلة. قال: فهو جالس بين قومه وجاء وطلب منه ابنته أن يتزوجها، فقال: هل كلمتني سرا؟ قال: إن كلمتك سرا لن أخدعك، وإن كلمتك جهرا لن أفضحك. يعني أنا فلان. قال: من أنت؟ قال: أنا فلان. فقال: يعني لا تبيتن إلا وأنت مزوج في هذه الليلة، لا تبيت عجبا ولا محروما. فزوجه وقال، وهو دفع الصداق عن والده. ثم بعد ذلك ذهب وتمكن من الهجائن وأحضرها وأتى والده بالأمرين، لقيط ابن زرارة. ولعلمه عند الله جل وعلا أخبار العرب فيها أشكال ألوان كما يقال. لا إله إلا الله. إذن أول من قضى بذلك في الإسلام علي رضي الله عنه وأرضاه، وورود هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت. وقضى به عامر بن الضارب ولقيط بن زرارة في الجاهلية، والعلم عند الله جل وعلا. أما عامر متى توفي؟ ما كتب أئمة في التاريخ ذلك، يعني في أي مرحلة وقت زمن توفي، العلم عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله. تلك العلامات إذن ممكن تظهر من حيث عند الصغار، إن بال من إحدى آلتي فله حكم الآلة التي يبول منها. طيب لو كما قلنا بال منهما في وقت واحد أو واحدة تسبق بنسبة واحد، بقي مشكلة. لا بد الآن من علامات أخرى ننتظر عند البلوغ، فننظر إليه عند البلوغ. هل نبت له لحية؟ هل أن عضوه الذي هو عضو الذكورة بدأ يخرج المني يحتلم منه؟ هل حاب؟ هل حصل في صدره ثديان بارزان تفلكا واستدارا؟ علامات تظهر بعد ذلك عند بلوغ الإنسان، هذه لا بد منها. لا إله إلا الله. انظروا إخوتي الكرام بعض هذه العلامات في المغني للإمام ابن قدامة في الجزء السابع صفحة 115. 105 مع الشرح، ما عندي إلا هذه الطبعة وأعزو إليها دائما. المغني مع الشرح الكبير الجزء السابع صفحة 115. لا إله إلا الله. تنبيه عند هذا الأمر الرابع لا بد من أن تنتبه له، نسب إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. وما رأيته يعني في الكتب التي تروي بالأسانيد منقولا عن علي رضي الله عنه وأرضاه، إنما نقل في بعض كتب التفسير وذكر في كتب الفرائض، ألا وهو التمييز بين الذكر والأنثى في حال كون الإنسان خنثى عن طريق عد الأضلاع. فقالوا: إن زاد عد، إن زاد إن زادت الأضلاع بضلع في الخنثى على أضلاع الرجل فهو امرأة، فهو امرأة، وإن نقصت أضلاع الخنثى عن أضلاع المرأة بضلع فهو رجل. فقال والرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع المرأة ضلعا ضلعا واحدا، لأن حواء خلقت من أبينا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فخلقت من ضلعه الأقصر الأيسر، فخلقت من هذا الضلع. فانتزع منه هذا الضلع من أحد أضلاعه، تزع منه أحد أضلاعه وخلقت منه حواء. هذا الضلع الذي انتزع من الرجل صارت المرأة، فالمرأة أضلاعها كاملة والرجل ينقص ضلعا، ينقص ضلعا عن المرأة. فقال علي رضي الله عنه عد الأضلاع في الخنثى، فإن أضلاعه ساوت أضلاع الرجل فهو ذكر، وإن زادت بضلع فهو امرأة. هذا نقل كما قلت عن علي رضي الله عنه وأرضاه، ذكره الإمام ابن قدامة في المغني في المكان المشار إليه، والقرطبي في تفسيره ذكره في مكانين، في تفسير سورة البقرة في الجزء الأول صفحة 2300 عند تفسير قول الله لا إله إلا الله أسكن أنت وزوجك الجنة، لا أسكن أنت وزوجك الجنة في سورة البقرة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة في سورة البقرة، في سورة الأعراف لها نظير لكن في سورة البقرة، نعم في سورة البقرة في هذا المكان، وفي أول سورة النساء في الجزء الخامس صفحة 66 قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. عند هذه الآية وزوجك الجنة ذكر أن هذه الزوجة وهي أمنا حواء على نبينا عليه الصلاة والسلام، عند هذا ذكر أنها خلقت من أحد أضلاع أبينا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم أعاد الكلام على ذلك في تفسير سورة النساء. وهذا القول نسب أيضا إلى الحسن البصري عليهم جميعا رحمة الله، لكن ما رأيت بإسناد ثابت لا عن علي ولا عن الحسن البصري، فيحتاج الكلام إلى معرفة الإسناد، لكن القول لا يعتمد ولا يعتبر عند أئمتنا في التمييز بين الذكورة والأنوثة في حق الخنثى، يعني الأضلاع لا قيمة لها ولا عبرة بها على الإطلاق. فاستمع كلام القرطبي هنا في صفحة 66 لا إله إلا الله، يقول قلت هذا الذي ذكروه من العلامات في الخنثى المشكل فيما يتعلق بالبول وما ذكرته من العلامات، وقد أشرنا إلى علامة في البقرة، أقرأ لكم كلامه إن شاء الله الآن. وصدر هذه الصورة تلحقه بأحد النوعين وهي اعتبار الأضلاع، وهي مروية عن علي رضي الله عنه وبها حكم بخلاف ذلك كما تقدم معنا، وقد نظم بعض الفضلاء العلماء حكم الخنثى في أبيات كثيرة أولها في الجزء الأول صفحة 2300 يقول لا إله إلا الله. ومن هذا الباب استدل العلماء على ميراث الخنثى المشكل إذا تساوت فيه علامات النساء والرجال ولا يوجد ما يميز يعني حال الخنثى هو رجل أو امرأة، تساوت فيه علامات النساء والرجال بعد ما ذكر من البول ومن اللحية ومن الثدي والمبال، يقول ماذا هو؟ يقول بنقص الأعضاء، فإن نقصت أضلاعه عن المرأة أعطي نصيب رجل. روي ذلك عن علي لخلق حواء من أحد أضلاع أبينا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وسيأتي بيان هذا عند تفسير آيات المواريث وهي هذا المكان. هذا القول نسب إلى علي ونسب إلى الحسن البصري، لكنه كما قلت النسبة تحتاج إلى تحقيق، ولم يعول أئمتنا على هذا الأمر في تمييز حال الخنثى هل هو ذكر أو أنثى. قال الإمام ابن اللبان من أئمة الفرائض لو صح هذا لما أشكل حال الخنثى أبدا ولا محتاج إلى مراعاة المباح. لو صح هذا لما أشكل حال الخنثى أبدا ولا محتاج إلى مراعاة المباح. قال الإمام ابن قدامة بعد أن حكى على هذا القول قال وليس على هذا تعويل والصحيح ما ذكرناه. ليس على هذا تعويل والصحيح ما ذكرناه. والذي يبدو لي والعلم عند ربي أن كون أمنا حواء على نبينا وعليها وعلى سائر أنبياء الله ورسوله والصديقين والصالحين صلواته وسلامه أنها خلقت من أحد أضلاع آدم لا يلزم أن الذكور تنقص أضلاعهم عن أضلاع الإناث. لا يلزم هذا على الإطلاق. وهذا الآن يعني في موضوع الأضلاع فيما أعلم العلم عند ربي أن أضلاع الرجل تستوي مع أضلاع الأنثى. وكون بعد ذلك يعني الأنثى خلقت من أحد أضلاع الرجل لا يلزم أنه ينقص عنها بضلع بضلع. لا يلزم كما أننا خلقنا من طين لا يلزم أن تكون تلك الصفة فينا. وخلق الجان من مارج من نار أن تكون تلك الصفة فيهم. وهنا كذلك يعني خلق من ضلع خلقت من ضلع. ثم بعد ذلك جعل الله في يعني أبينا آدم ضلعا آخر مكانه أو أن الذرية ما حصل فيها هذا النقص الذي حصل في أبيهم وأصلهم آدم العلم عند الله جل وعلا. أما أن أمنا حواء مخلوقة من أحد أضلاع آدم هذا ثابت. هذا ثابت. تقدم معنا في مباحث سنن الترمذي حديث أبي هريرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقلت رواه ابن منده في كتاب التوحيد لما خلق الله آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام مسح ظهره فجرى من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة ثم أخذ ضلعا من أضلاعه فخلق منه حواء. ولذلك قيل لها حواء لأنها خلقت من شيء حي ويقال لها امرأة لأنها خلقت من المرء ولم تخلق من الطين فهي مخلوقة من آدم وهو مرء وهي خلقت منه وهو حي حواء امرأة وهي أم لكل حي. وتقدم معنا أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين وقلت إنه أيضا ثابت عن رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان قال إن الرجل خلق من الأرض فجعلت نهمته في الأرض وإن المرأة خلقت من الرجل فجعلت نهمتها فيه فاحبسوا نساءكم. وهذا المعنى أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي روي عنه من طريق عدة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. روي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين وسنن الترمذي وغير ذلك إن المرأة خلقت من ضلع. إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيم كسرته وإن تركت ولم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. وروي الحديث من رواية أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه إسناد صحيح في المسند وسنن النسائي. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد والدارمي في سننه والضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة. وروي الحديث أيضا من رواية سمرة بن جندب في المسند أيضا وسنن النسائي وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الأوسط. وروي الحديث من رواية أمنا عائشة رواه الإمام العسكري في الأمثال. إذا من رواية عدة من الصحابة الكرام المرأة خلقت من ضلع الحديث صحيح لكن لا يلزم من هذا أن ينقص بعد ذلك ضلع الذكور أن تنقص أضلاع الذكور عن أضلاع الإناث. لا يلزم لو قدر كما قلت حصل هذا في أبينا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام يعني انتزع الضلع وما وضع مكانه غيره لو قدر لا يلزم أن الفرق أضلاعهم تنقص عن أضلاع الأنثى. والعلم عند الله جل وعلا. ولذلك هذه الصفة لو كانت ثابتة لو لما كان هناك إشكال على الإطلاق نرد الأضلاع مباشرة فإن نقصت عن أضلاع المرأة فهو ذكر وإن زادت على أضلاع الرجل فهو أنثى. الذي يظهر هذا لا يعول عليه والعلم عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله أكتب لا إله إلا الله. الأمر الخامس في أمر الخنثى كيفية لا قبله الآن الأمر الخامس ما وصلنا إليه وليس كذلك. نحن الآن في الأمر في أي أمر في الأمر في الأمر الرابع الذي هو أحوال الخنثى يرجى انكشاف حاله الحالة الثانية نذكرها باختصار، لا يرجى انكشاف حاله كما لو مات قبل بلوغه وهو صغير، أو بلغ مشكلا فلم تظهر فيه إحدى علامات الرجال أو الإناث. بلغ وما نبت له لحية، ولا أمن من أحد عضويه، ولا برز ثديان في صدره، باقي في حال بلوغه على إشكاله، أو مات وهو صغير، ولد وله آلتان ثم قبل أن ينكشف أمره مات، فكيف سنورثه ممن مات من مورثيه؟ واضح هذا؟ سيأتي بيان ميراثه في هذه الحالة والتي قبلها في المبحث الخامس، وهي كيفية توريث الخنثى. كيفية توريث الخنثى هذه تحتاج إلى تفصيل في أقوال المذاهب الأربعة، لأن كل مذهب له قول. على عدد مذاهب أبو حنيفة له قول، وباختصار يعامل الخنثى وحده بالأضر دون الورثة. بالأضر سيأتينا، فإن كان يرث بإحدى حالتين ولا يرث بالثانية لا يورثه. يأتينا تفصيل هذا إن شاء الله. والشافعي يعامله ومن معه بالأضر الجميع، والإمام مالك يتوسط فيعامله ومن معه على أنه يورثه بحالتين ويعطيه نصف ميراث كل حالة، والإمام أحمد يفصل فيأخذ بقول الشافعي فيما يرجى انكشاف حاله، وبقول الإمام مالك فيما لا يرجى انكشاف حاله. وسبب هذا كما قلت لا يوجد نص صريح في التوريث، فرجعنا إلى التقدير والاحتياط لا إلى التحديد والانضباط. قواعد الفرائض التي لا خلاف فيها انتهينا منها، لأن هذه المسائل التي ستأتينا كلها مما اختلف فيها أئمة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأفصل الكلام على ذلك في الموعظة الآتية إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.